من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء 54 من لقاءات العقيدة وتجديد الإيمان وتصحيح وتحقيق التوحيد، ولازلنا مع حديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله. لازال حديثنا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن صلاة التسابيح وما يتعلق بها من أحكام، وعن صلاة الاستخارة وما يتعلق بها من أحكام. فتعالوا بنا الليلة بحول الله جل وعلا لنتعرف على أحكام صلاة الجماعة، وليكن حديثنا ابتداء عن فضل صلاة الجماعة، وسأعود إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء إلى الحديث مرة أخرى عن فضل المشي إلى المساجد إلى بيوت الله جل وعلا. ورد في فضل صلاة الجماعة جملة عظيمة جليلة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وفي رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الله أكبر، يا له والله من فضل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. يا لها من شهادة. في رواية مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، وفي لفظ مع الجماعة، أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. أكرر هذا الحديث مرة أخرى لما يشتمل عليه من عظيم الفضل والأجر والثواب. الحديث رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية أبي داود والنسائي وفي إسناد هذه الرواية اختلاف، والراجح أن إسنادها صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كلما كثر العدد في صلاة الجماعة فهو أحب إلى الله عز وجل. وقد يسأل سائل: ما الحكمة من صلاة الجماعة؟ لماذا لا يصلي كل مسلم في بيته أو في مكتبه أو في مصنعه أو في مزرعته أو في حقله أو في أي مكان وجد، ولا تصلى في المساجد؟ حكم صلاة الجماعة كثيرة، أعظمها عندي أنها إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وصورة عملية بعد النطق بالشهادتين لتحقيق العبودية لله عز وجل. ثانيا، صلاة الجماعة حين يجتمع المسلمون، يجتمع المسلم مع أخيه المسلم في المسجد 5 مرات، في مسجد حيه أو قريته أو مكانه الذي يصلي فيه، يتعرف عليهم ويتعرفون عليه، وهذه نعمة عظيمة تزرع المحبة والمودة في قلوب المسلمين، وما أحوجنا إليها الآن، فنحن نعيش عصرا جفت فيه ينابيع المودة والمحبة، جفت فيه ينابيع المودة والمحبة، وأصبح التعامل بين الناس بين المسلمين تعاملا خشنا قاسيا، بل ربما فظا غليظا. وأنتم تتابعون الآن السب واللعن والطعن والشتم والردود التي لا يمكن أبدا أبدا أن ترتكز أو تعتمد على دليل من كتاب أو سنة. فما كان المؤمن قط لعانا ولا فحاشا ولا بذيئا، ونحن نرى هذه الأخلاق السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن أعظم أسباب البعثة النبوية التزكية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فصلاة الجماعة تبذر بذور المودة والمحبة والأخوة بين المسلمين، بل وتعود المسلمين على الاجتماع وعدم الفرقة التي أضعفتهم ومزقت شملهم وشتتت صفهم. وفيها من التربية على ضبط النفس وتقوية الإرادة والعزيمة، فلا يستطيع المأموم إن أعطاه الإمام ظهره أن ينفلت ويخرج من الصلاة، لأنه لا يراقب الإمام وإنما يراقب الله عز وجل. ويلتزم المأموم بالخشوع والخضوع والركوع والسجود وغير ذلك، فضلا عن أنها تغرس في قلوب المسلمين معنى آخر غاية في الروعة والجمال، ألا وهو الشعور بالمساواة وعدم الفخر والخيلاء والكبر، فالغني إلى جوار الفقير في صف واحد لا فرق بينهما. ثم قد يعالج المسلمون مريضا ويحسنون إلى فقير وينصحون لمتخلف متأخر عن الصلاة ويعلمون طفلا يدخل إلى المسجد لا يعلم أحكام الصلاة أو شابا أو رجلا إلى غير ذلك. فصلاة الجماعة لها حكم عظيمة، إن جهلنا بعضها فربنا الذي شرع سبحانه وتعالى لا تغيب عنه هذه الحكم، وما على المؤمن والمؤمنة إلا أن يقول لأحكام الله جل وعلا سمعنا وأطعنا، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله سبحانه وتعالى. والسؤال المهم جدا، ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ وللعلماء في الجواب على هذا السؤال عدة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهذا قول الأحناف وقول المالكية وقول كثير من أصحاب الشافعي. قالوا الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة، ولهم أدلتهم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ذهب أكثر العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرض كفاية. هذا هو القول الأول. قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرض كفاية. القول الثاني قال أنصاره وأصحابه: لا، بل هي فرض كفاية، بل هي فرض كفاية، بل وهذا هو المرجح من مذهب الإمام الشافعي. وقول بعض أصحاب الإمام مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. أكرر هذا القول الثاني، قال أصحابه وأنصاره: صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو الراجح في مذهب الشافعي، وهو قول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث في حكم صلاة الجماعة قال أنصاره وأصحابه: صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم قادر. صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم، على الرجال القادرين. هذا مذهب الحنابلة. ومذهب بعض الأحناف ووجه عند الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختيار الإمام البخاري واختيار الإمام ابن حزم واختيار الإمام ابن المنذر واختيار الإمام ابن تيمية وغيرهم من أهل الفضل والعلم. استدلوا سلالات وجيهة. قالوا: الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وسأبين أحكامها وكيفيتها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. قالوا: قال الله تعالى في شأن صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إيه وجه الاستشهاد؟ قالوا أمرهم بصلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها في حال الخوف في أرض المعركة، ومع ذلك أمرهم بصلاة الخوف في جماعة، وهذا يدل بالطريق الأولى على وجوب الصلاة في حال الأمن. فإذا كانت صلاة الجماعة واجبة في حال الخوف فمن باب أولى هي واجبة في حال الأمن. وقالوا صلاة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، لها أعذارها الخاصة صلاة الخوف كما سأبين إن شاء الله، كاستدبار القبلة إذا كانوا يخشون من مواجهة العدو، وكالعمل الكثير، وكمفارقة الإمام لفرقة منهم أو لفريق منهم قبل السلام، والتخلف عن متابعة الإمام. كل هذه الأمور في غير صلاة الخوف لو فعلت بغير عذر تبطل الصلاة. فلو لم تكن الجماعة واجبة لهم أو عليهم في صلاة الخوف فكان لهم أن يصلوا فرادى أو وحدانا صلاة تامة، فعلم حينئذ أنها واجبة. واستدلوا بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أمر بالركوع مع الراكعين، وذلك لا يكون إلا في جماعة، فكان ذلك أمرا بإقامة صلاة الجماعة. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأحاديث الصحيحة، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرت الآن إلى مساجد المسلمين في صلاة الفجر ورب الكعبة لبكيت دما بدل الدم. أين المسلمون الذين يريدون النصرة والعزة والتمكين وسعة الرزق وزوال الهم والغم وزوال الخوف؟ أين هؤلاء في صلاة الفجر؟ أثقل الصلاة على المنافقين، أو أثقل صلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. لو حبى أحدهم على يديه وقدميه ليذهب إلى بيت من بيوت الله ليصلي الفجر والعشاء لفعل، إذا وثق وأصبح يمتلك من اليقين في وعد رب العالمين ووعد سيد النبيين أن أجر صلاة الجماعة لا يعلمه إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما، أي في صلاة الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن رجب مثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا على ترك واجب. في رواية مسلم حديث أبي هريرة، وكلكم يحفظ هذا الحديث، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له عليه الصلاة والسلام، أعطاه رخصة أن يصلي في بيته. فلما ولى الرجل أي انصرف دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ يعني هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: فحي هلا. وفي حديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح صححه الإمام النووي في المجموع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يمشي بينهما يعتمد عليهما من شدة ضعفه وعدم قدرته على المشي. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يقام يقيمه إخوانه، يعينه إخوانه على أن يقف بين يدي الله جل وعلا في الجماعة. ولا شك أن إخبار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق دليل واضح ساطع على استقرار وجوب صلاة الجماعة عند المؤمنين. ولا شك ولا ريب أنهم لم يعلموا ذلك إلا من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا شك ولا ريب أن الأمة قد تورثت من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا، والأمة قد توارثت أن صلاة الجماعة في المساجد وواظبت على ذلك وأنكرت على من تركها واتهمت من ضيعها في بيوت ربها جل وعلا. والذي أذين به لله سبحانه وتعالى هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم المجلد رقم 1 صفحة 180، قال: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، إلا من عذر. ومن رحمة الله جل وعلا كل جماعة صلى فيها رجل في مسجد صغير أو كبير أو في بيته أجزأت عنه هذه الصلاة. وهنا لابد من طرح هذا السؤال المهم: هل تصح صلاة الجماعة في غير بيوت الله، في غير المساجد؟ والجواب نعم، والجواب نعم، وهذا لا شك فيه، تصح صلاة الجماعة في أي مكان من الأرض، وهذا لا شك فيه، بل وقد رد أهل العلم على من أوجبوا فعل صلاة الجماعة في المسجد بعدة أقوال. قالوا إذا كان من صلى منفردا منفردا تصح صلاته مع إثمه عن تخلف عن صلاة الجماعة لم يكن معذورا. عند جل من أوجب الجماعة في المسجد قالوا فإذا كانت صلاة الفرد وحده تصح فأولى أن تصح صلاته مع من صلى في جماعة في غير المسجد. فوجوب صلاة الجماعة، انتبهوا معي، فوجوب صلاة الجماعة في المسجد مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر الموجبين لصلاة الجماعة لم يوجبوا فعلها في المسجد، بل أوجب ذلك بعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما. ومن حجة من أوجب صلاة الجماعة في المسجد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة، وكذلك حديث الأعمى وقوله له فأجب فإني لا أجد لك رخصة. واستدل أيضا بحديث رسول الله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وسأبين حكمه الآن. وقال الفريق الآخر الذي لا يوجب فعل صلاة الجماعة في المسجد استدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأصحابه جماعة حين كان شاكيا، يعني كان مريضا. وقد ذكرنا أنه يجوز لمن كان له عذر أن يصلي في بيته، لكن أكمل الرواية. لما شكى صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته زاره جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصحابة معه. ولو كانت صلاة الجماعة واجبة في المسجد لما أذن لهم بأبي وأمي وروحي أن يصلوا معه في بيته، بل ولا أمرهم بالذهاب إلى المسجد أو بإعادة الصلاة أو بإعادة الصلاة أي في المسجد. واستدلوا هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رواه البخاري ومسلم، قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك أي وهو مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. الحافظ ابن رجب يقول في فوائد هذا الحديث وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة، وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة أي للزيارة جماعة لتحصيل فضل الجماعة. وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد، لازال الكلام الحافظ رجب، وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب، أي غير واجب على كل مسلم بعينه، كما هو رواية عن أحمد هكذا قل حافظ ابن رجب، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاتين في المسجد، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في بيته عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث الرجلين اللذين صلى في رحاليهما ولم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهما بإعادة الصلاة مع الجماعة إذا أتى المسجد، وهو حديث يزيد بن الأسود الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح. واستدلوا بهذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وفيه وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وفي لفظ مسجدا وطهورا، وفي رواية ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. وتأولوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت، تأولوا همه بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة تأويلا جميلا، وقالوا بأنهم كانوا جماعة من المنافقين، هذه صفتهم كما يدل عليه سياق الحديث، وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأجابوا عن حديث الأعمى بأنه لم يرخص له في التخلف عن صلاة الجماعة وهو ابن أم مكتوم، وقد رخص لعتبان بن مالك حين أنكر عتبان بصره، رخص له عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته جماعة بخلاف عبد الله بن أم مكتوم، فإنه كان يصلي في بيته منفردا، ومن ثم لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن رجب إنما رخص لعتبان ابن مالك، قال يحتمل أن يكون عتبان ابن مالك جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته جعله مسجدا يؤذن فيه ويقيم فيه ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منه، أي من غير أهل داره، فتكون صلاته حينئذ في مسجد، إما مسجد جماعة أو مسجد بيت. وأما عبد الله ابن أم مكتوم فإنه استأذن رسول الله في أن يصلي في بيته منفردا فلم يأذن له. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا أقرب جمع بين الحديثين، أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فحديث ضعيف باتفاق. ومن جميل ما قاله الإمام ابن قدامة في المغني تحت عنوان فصل، قال ويجوز فعلها أي صلاة الجماعة في البيت والصحراء، وقيل فيه رواية أخرى أن حضور المسجد واجب، هكذا قال ابن قدامة إذا كان قريبا منه. وقال يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يقول ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. لا زال الكلام لابن قدامة والحديث رواه البخاري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة، لكنهما أنكر عليهما عليه الصلاة والسلام صلاتهما خارج المسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال لا نعرفه إلا من قول علي نفسه، كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد به الجماعة وعبر بالمسجد عن الجماعة لأن المسجد هو محل الجماعة، ومعنى الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة، وقيل أراد به الكمال والفضيلة. فإن الأخبار الصحيحة، يقول ابن قدامة فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. والإمام البيهقي في السنن ترجم بابا بعنوان باب من جمع في بيته، وذكر فيه حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال: وكان بساطهم من جريد النخل. والحديث رواه مسلم. وعن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحا به، وقرأ: والمرسلات عرفا. قالت: ما صلى بعدها صلاة حتى قبض. وعن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله أي ابن مسعود في داره، قال: صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. وذكر الحديث في صلاته بهما رضي الله عنه. وهنا سؤال مهم: ما حكم صلاة الجماعة للنساء؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء رب الأرض والسماء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالم.